بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه إذا حصل للمكلف علم إجمالي في مورد الواجبات وكانت الشبهة غير محصورة، كما لو علم المكلف بأنه نذر أن يصوم يوما وتردد هذا اليوم بين 500 يوم، أو كان عنده ثوب طاهر في ضمن 1000 ثوب يعلم أن ثوبا واحدا في ضمن هذه 1000 طاهر، وهو لا يستطيع أن يميز الثوب الطاهر، فلكي يحرز شرط الصلاة بثوب طاهر يحتاج إلى تكرار العمل، لأنه مخاطب بصلي بثوب طاهر ولا يستطيع إحراز ذلك إلا أن يكرر الفعل بالأثواب المتعددة. فالشبهة في المقام شبهة شنه؟ شبهة غير محصورة، لأن انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف طرف نسبته نسبة موهومة، فاحتمال انطباق النجس على الثوب الأول 1 من 1000، وواحد من 1000 نسبة موهومة لا يعتد بها العقلاء. وبحثنا بالأمس أنه بعد عدم منجزية العلم الإجمالي لكون الشبهة غير محصورة، فهل يكتفي بالإتيان بفرد واحد فرارا عن حرمة المخالفة القطعية فيصلي صلاة واحدة لكي يفر عن حرمة المخالفة القطعية، أو أنه يلزمه تكرار العمل حتى يقع في العسر والحرج؟ وقلنا أن الأقوى عند المصنف هو الثاني، فلا يكتفى بصلاة واحدة، بل لا بد أن يكرر حتى يقع في مرتبة يعني قبل مرتبة العسر والحرج. وقلنا أن النكتة في ذلك المرتكز العقلائي، إذا رجعنا للمرتكزات العقلائية في أوامر المولى إلى العبيد، فإنهم لا يكتفون في مقام الامتثال بأن يأتي بفرد ومحتمل واحد، بل يكرر بما يتيسر له، حيث إن العقلاء يقررون مراتب الامتثال كما بينا. فإن لم يمكنك مرتبة الامتثال القطعي بأن تكرر العمل، فتنتنزل إلى مرتبة الامتثال الظني بما تيسر من العمل، لا أنه نقول فقط تكتفي بصلاة واحدة. هذا خلاصة ما قررناه في الأبحاث السابقة. مو كيفية، ما خصوص مورد، متى ما وجد بناء عقلائي في مقام الامتثال في معاملة المولى مع عبيده، الشارع ليس عنده طريقة خاصة في مقام الامتثال، فإذا وجدت سيرة عقلائية والشارع ما ردع عنها فيستكشف من عدم الردع الإمضاء، ولا يوجد رادع عن هذه السيرة العقلائية. ولهذا ذكروا في بحث الانسداد أنه مراتب الامتثال من الأمور المرتكزة حتى بحكم العقل، فإنه إذا لم يمكنك الامتثال القطعي تصل النوبة إلى الامتثال الظني، ثم الامتثال الأقل، ثم الامتثال الوهمي.
شفنا أنه بناء العقلاء مختلفين في هذا في نفس
الشيء، يصير خروج عن الدعوة إذا ما في بناء عقلائي يعني.
أو مثلا في بناء عقلاء ولكن بنحوين أو ثلاثة،
ما يفيد هذا، هذا ما ينفع. لا، المدعى أن الشيخ الأعظم أن هناك بناء عقلائي في مثل هذه الموارد، بأنه لا يكتفون بالإتيان بصلاة مثلا واحدة، بل يكررون بما تيسر. وهذا نفس النكتة التي يذكروها الأعلام في قاعدة الميسور: إذا أمرتكم بشيء فأتوا به بما استطعتم، أو الميسور لا يسقط بالمعصوم. قالوا هي مرتكزات عقلائية، أن الشارع أو أي مولى أمر بشيء وتعسر إحراز المرتبة الكاملة أو المرتبة القطعية، فلا يهملون التكليف أو يكتفون بفعل واحد، بل بمقدار ما تيسر يجب عليك أن تقع في صراط الامتثال. إذا واحد ناقش في المرتكز قال ماكو هكذا مرتكز، أنا ما أشعر بهذه المرتكزات، نرجع إلى قال لا دليل على لزوم التكرار، المهم هو الفرار من حرمة المخالفة القطعية. المدار على الحرج الشخصي لا النوعي، المدار على في قاعدة الحرج، الحرج الشخصي كما مر علينا في الأبحاث السابقة عند الشيخ، مو الحرج النوعي. لا، هو كمكلف، العقلاء يقولون كمكلف، أيها المكلف أنت يجب عليك الاحتياط، يجب عليك إحراز الواقع. يقول أنا ما أقدر أحرز الواقع. خو أنت الآن ما تقدر تحرز الواقع بمقدار ما تستطيع، بل حقق اجعل نفسك في، حرك عضلاتك، اجعل نفسك في صراط الامتثال، لا أن تكتفي بصلاة واحدة. مثلا لو كان الشخص عنده ثوب طاهر في ضمن 10، ماذا يقول العقلاء؟ صل 10 مرات. إذا كان في ضمن 1000 يتنزلون إلى صلاة واحدة أو بمقدار ما أمكن.
بمقدار ما أمكن، لكن الباقي يسقط بسبب
العسر. بل هذا الكل يسلم بنعم.
ما
التنزل من العلم إلى الله؟ العلم بلحاظ التكليف الواقعي، بلحاظ الامتثال. صلي بطاهر، هل أنا أحرص صليت بطاهر في النتيجة؟ هل قطعت بأني صليت بطاهر؟ ما هذا القصد الامتثال، بالحظ صلي بطاهر. ثم ذكر الشيخ بأن ما ذكرناه سيال في جميع الموارد الذي يوجد هناك مانع من الإتيان ببعض المحتملات. دقق يا في الكلام، بيان ذلك ما تقدم بحثه سابقا كان في موارد العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة. الآن نتكلم عن صورة أخرى من باب الكلام يجر الكلام، لنفس النكتة، لوجود نفس المناط، وهو أن الشبهة لو كانت محصورة ولكن المكلف اضطر مثلا ولم يستطع الإتيان ببعض المحتملات، كما لو كان الوقت ضيقا وعنده ثوب واحد في ضمن 10 أثواب، فالشبهة محصورة ولا محصورة؟ محصورة، ولكنه مضطر إلى ترك بعضها غير المعين، مضطر إلى ترك بعضها، لأنه لو أراد أن يحتاط في ويصلي في الجميع لخرج الوقت، أو هو مقدار طاقته أن يصلي 5 صلوات مسكين، ما يقدر يصلي 10. فالشبهة شبهة شنو؟ محصورة، لأنها غير محصورة، ولكن مقتضى طاقته وقوته أن يصلي 5 صلوات، لا يستطيع أن يصلي 10. فهنا إذا وجد مانع من الإتيان ببعض المحتملات، فهل يكتفي بفرد واحد؟ أو لا بد أن يأتي بما تيسر، بما تمكن؟ ملتفتين؟ إذن بحثنا أمو في الشبهة غير المحصورة، في مورد شبهة محصورة ولكن حصل مانع عن الإتيان ببعض المحتملات. يقول الشيخ هنا صورتان: الصورة الأولى أنه وجد مانع عن الإتيان ببعض المحتملات غير معين، والصورة الثانية وجد مانع من الإتيان ببعض المحتملات معين. فهنا صورتان: الصورة الأولى غير معين، يقول المكلف أنا طاقتي أن أصلي 5 صلوات، فأنا مضطر إلى ترك 5 صلوات، لا بشرط كونها في هذا الثوب أو في هذا الثوب أو في هذا الثوب، فهناك مانع عن الإتيان ببعض المحتملات لا لخصوصية في الطرف، فهذا مضطر أو يوجد مانع لترك بعض غير معين، كما في ضيق الوقت، كما في قصر القدرة، قدرتي لا تسع أن أصلي في 10 أثواب، أقدر أصلي في 5 ومضطر ولا أستطيع أن أصلي في 5 غير معين. هذا شنو؟ وجد مانع عن الإتيان بغير معين. الكلام هو الكلام، والنقاش هو النقاش، والبحث هو البحث. وهو إذا سقطت منجزية العلم الإجمالي بلحاظ وجوب الموافقة القطعية لعدم القدرة، المكلف غير قادر على تحصيل الامتثال القطعي، فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا هنا لوجوب الموافقة القطعية، فهل يكتفي بفرد واحد فرارا من حرمة المخالفة القطعية أو كلا لا مفار؟ ما في مفار، لا بد أن تأتي بالمحتملات المقدورة التي لا يوجد فيها مانع. الكلام هو الكلام، والنكات هي النكات، فإننا ندعي أن المرتكزات العقلائية في مثل هذه الموارد يقولون الضرورة تقدر بقدرها، فبمقدار ما لا تقدر لا تأتي، وبمقدار ما قدرت ائتي، ولا يقولون حيث إنك لم تقدر على الإتيان بجميع المحتملات إذن هذا العلم الإجمالي لا ينجز إلا حرمة المخالفة القطعية. ولهذا كانت تذكرون ذكرنا في بحث الاضطرار إلى غير المعين، كل بحثنا سابقا بحثنا مسألة العلم الإجمالي في موارد الاضطرار، الاضطرار إذا كان الاضطرار إلى غير معين. شلون؟ إذا علم المكلف إجمالا بأن أحد الأواني العشر نجس فيحرم شربه، العلم الإجمالي لشبهة محصورة، ثم حصل الاضطرار إلى شرب آنية من الأواني لدفع المرض والهلكة، ولكن أيهما لا بشرط، هذا الإناء هذا الإناء كلهما، فهذا اضطرار إلى غير معين. هل هناك التزمنا يا شيخنا؟ قلنا حيث إن المكلف مضطر فلا تجب الموافقة القطعية، وبالتالي المهم أن يترك واحد فرارا من حرمة المخالفة القطعية، أو قلنا يلزم عليه الاحتياط وإنما الاضطرار يوجب شنو؟ جواز ارتكاب واحد لدفع الاضطرار. ماذا قلنا؟ قلنا بالثاني، فالمقام أيضا من هذا القبيل. إذا وجد مانع من الإتيان ببعض المحتملات غير معين كالاضطرار إلى غير المعين، فإن هذا إنما يوجب سقوط المنجزية بمقدار المانع، بمقدار الاضطرار. هذا إذا كان الاضطرار إلى غير أو وجود مانع غير معين، لأن بحثنا عام من الاضطرار مانع. الصورة الثانية إذا وجد مانع من الإتيان ببعض المحتملات معينا، كما لو علم أن هناك ثوب طاهر من العشرة أثواب وأنا لا أستطيع أن ألبس هذا الثوب، الجو حار، وهذا لو لبسته أقع في الضرار، واضح؟ وحصل مانع من لبس أحد الأثواب معينا، أو علمت إجمالا بأن القبلة إلى اتجاهات أربعة ولكن لا أستطيع أن أتجه باتجاه اليمين لأن الريحة هنا قوية بحيث إذا وقفت أقع في الضرار، أسقط في البحر، أطيح أتكسر. هناك اضطرار إلى شيء معين، طرف معين. في هذه الحالة ماذا تقولون يا شيخنا؟ إذا وجد مانع إلى طرف معين بحده، فهل يكتفي بفعل واحد يصلي صلاة واحدة أو لا بد أن يصلي للاتجاهات الثلاث، يصلي تسع صلوات ويترك هذا المضطر إليه معين؟ هنا وجهان. وجه يقول بأنه العلم الإجمالي هنا غير منجز، دقق في المطلق، لأن ضابط منجزية العلم الإجمالي أن يعلم بالتكليف على كل تقدير، أن يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز الواقع والمعلوم بالإجمال على كل تقدير، وهذه الضابطة للمنجزية غير موجودة في موارد وجود المانع في أحد الطرف بعينه كالاضطرار إلى المعين الذي ذكرنا في بحث الاضطرار، فإنه على تقدير أن التكليف الواقعي موجود في الطرف المضطر إليه المعين لا يكون العلم الإجمالي منجز، فأنا لا أحرز علما إجماليا منجزا على كل تقدير، فلعل التكليف واقعي موجود في الطرف المضطر إليه فأجري البراءة في الأطراف الأخرى بلا معارض. إذ منجزية العلم الإجمالي منوطة بتعارض الأصول، والطرف المضطر إلى ما يجري فيه الأصل عدم الشك، لأنه أعلم على كل تقرير أنه يجوز اقتحامه، وأشك في جواز اقتحام الأطراف الأخرى فأجري البراءة بلا معارض. إذن العلم الإجمالي لا يكون منجز بخلاف الاضطرار إلى غير تذكرون البحث إن شاء الله. فإن العلم الإجمالي صالح لتنجيز معلومه على كل تقدير، إذ على تقدير أن هذا نجس منجس لأن يدفع الاضطرار بالآخر، على تقدير أن النجس الثاني منجس لأنه يدفع الاضطرار بالأول. هذا هو الفرق عند العقلاء عند العقل بين وجود مانع إلى غير معين ووجود مانع فيه معين. وقد يقال في قبال ذلك اللي هو المسلك الدوم ثاني، هو أن يقال بأننا نرجع إلى العكاز الذين اتكئ عليه في هذا البحث. ما هو عكازنا؟ شنو العكاز في البحث؟ سيرة العقلائية لمرتكز العقلائي. نسألكم نرجع إلى العكاز. إذا كان البناء يا شيخنا أن نغض النظر عن الارتكاز العقلائي، فينبغي أن نقول في البحث السابق بالأمس أن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة فقط وفقط لا يقتضي إلا الإتيان بفعل واحد فرارا عن حرمة المخالفة القطعية، صحيح؟ ولا موجب للتكرار حتى يتيسر، لأن العلم الإجمالي غير منجز. وأما إذا كان البناء هو لحاض الارتكاز فلا نرى فرقاً عند العقلاء بين الصورتين، بين الشبهة غير المحصورة، بين الوجود مانع إلى غير معين إلى وجود المانع إلى المعين. فإن الارتكاز العقلائي يقول حصل مانع في هذا الطرف فيجب عليك الامتثال ولو بلحاظ الأطراف الأخرى. فما هو الفرق بين الصورتين؟ فإما أن نقبل بالارتكاز فبها، وإلا فلا، إلا أن يدعى الفرق في الارتكازات بأن يدعى أن الارتكاز العقلائي موجود في موارد الشبهة غير المحصورة، في موارد وجود مانع إلى غير معين، وبين موارد ما لو وجد مانع في المعين. هل يوجد فرق عند العقلاء يا شيخنا؟ نعم. قد يقال شيخنا
مسألة لو تعارض بين هذه الأصول المتعارضة، يعني جريان البراءة في جميع الأطراف وبين هذا الارتكاز،
قطعا الارتكاز دليل اجتهادي، قطعا هي براءة أصل عملي. الارتكاز إذا ممضى من قبل الشارع أنت خلاص ما يصل النوبة إلى الشك حتى تجري البراءة. في الموارد اللي فيها ارتكازات عقلائية ممضية عرفنا رأي الشارع، فما يصير هناك شك لإجراء البراءة. خوي الموجود مو حجة أصلا، إما هو حجة أو مو حجة. إذا بناء عقلائي أمضاه الشارع لأنه سكت وما ردع وهو في معرض تهديد أغراضه، يكفي السكوت الكاشفية عن الإمضاء. أما إذا فرضنا أنه ما في ارتكاز خلاص بعد ارتكاز ما له أثر، فإما أن نقول في ارتكاز عقلائي موجود في المقام والشارع سكت ما عندنا الأدلة تردع، فحينئذ نستكشف الإمضاء، وإلا فإن السيرة ليست بحجة. يظهر من الشيخ الأعظم التفريق، لفت المطلب، يظهر من الشيخ الأعظم التفريق بين ما تقدم سابقا وهو العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة في الواجبات، أو وجود مانع لطرف غير معين، فقال لا نكتفي بواحد، بل أن السيرة العقلائية قائمة على أنه لا بد أن يكرر ما تيسر. فاقرأوا ما تيسر. أما في مورد وجود مانع إلى معين استشكل على دعوى التكرار، وقال أن دعوى التكرار ووجوب تكرار الفعل بما تسر فيه إشكال، ورجع في التمسك إلى البراءة. فما هو التحليل الصناعي يا شيخنا الفني لدعوى المصنف؟ قد يقال بأن النكتة الصناعية للتفريق بين الموردين أن المرتكز العقلائي، دققوا، يقول إذا تنجز العلم أو إذا تنجز المعلوم بالإجمال ووصلنا إلى مقام الامتثال فلا يكتفى بالامتثال الواحد، بل تكرر الامتثال بما تيسر. أما إذا كان هناك مشكلة في أصل التنجز، أصلا ما ثبت تنجز، فلا معنى لوصول النوبة إلى أي مقام امتثال. امتثال ماذا؟ ما تنجز شيء. وفي موارد العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة لا قصور، كما بحثنا في العلم الإجمالي في التنجز، غايته أنه يوجد مشكلة العسر والحرج، وإلا لا قصور في تنجز المعلوم بالإجمال. ويرون أن العلم في حد ذاته لا قصور له في المنجزية. أم وكذلك في الاضطرار إلى غير المعين، فإن العلم الإجمالي منجز. إذا تنجز فرغنا عن التنجز، هني نطرق باب العقلاء. أيها العقلاء، تنجز التكليف، فماذا نقوم في مقام الامتثال؟ يقول لا تكتفي في مقام الامتثال بواحد. وأما في مورد الاضطرار إلى المعين أو وجود مانع في المعين فلم يثبت تنجز أصلا، لأن منجزية العلم الإجمالي ضابطها أن يكون صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير. وفي مورد الاضطرار إلى المعين أو وجود مانع للمعين على تقدير أن التكليف الواقعي في المضطر فلا تنجز، لأن الاضطرار حد التكليف. فيقول العقلاء أيها الشخص ما تنجز، ما نعلم بالتنجز حتى نقول امتثل بواحد أو امتثل بمتعد تعدد. ولعل هذا هو نظر المصنف كما هو ليس ببعيد. قال وهذا الحكم مضطرد في كل مورد. أي حكم مضطرد؟ وهو أنه يعني يقع في صراط الامتثال فيأتي بما تيسر، الذي هو الأقوى. وهذا الحكم مضطرد في كل مورد وجد المانع من الإتيان ببعض غير معين من المحتملات، ولو طرأ المانع من بعض معين منها ففي الوجوب كما هو المشهور. ماذا قال المشهور؟ نفس المطلب. قالوا المشهور هو التكرار وأن يأتي بما تيسر. قال في وجوب، في الوجوب يعني في وجوب الإتيان بما تيسر كما هو المشهور إشكال من عدم العلم أصلا بوجود الواجب بين الباقي والأصل البراء. إذن هو فرق بين هذه الصورة وبين باقي الصور، والمشهور لم يفرق بين الأصوار. وقفنا. هذا تمام الكلام في التنبيه الخامس، التنبيه السادس. في هذا التنبيه السادس يا شيخنا يتعرض المصنف إلى ما بحثه في رسالة القاطر، حيث بحث الشيخ وشرحناه، هذا ماش مرة ثانية، من تساوى يومه فهو مغبون. فذكر الشيخ في بحث القاطر مسألة، وهو أنه إذا أمكن المكلف الامتثال التفصيلي فهل يشرع له الاحتياط والامتثال الإجمالي أو لا؟ وهنا صورتان يا شيخنا، يا شيخ محمد إسماعيل أبو شنو شيخنا؟ أبو علي. أنت نفس عجلان أبو علي، أبو علي واحد راح البراية في العراق قال أبي شاي أبو علي، قال ما في شاي أبو علي، أعطوه شاي كذا، قال مكتوب أبو علي نفس اللي أنا مشي في المشاية، قال مشاية كل شيء سمره شاي أبو علي، ما في شاي بيعوز ما أبو علي العراق، واضح بس هذا اسم شاي أبو علي، كل اسم شاي أبو علي، هو رايح البرادة وقاعد أم بشاي أبو علي، هالنفس اللي موجود في وين في المشاية أم بأبو علي، أنا قال لي ماكو ما في ما يصير، قال لا أدمجوا ونزلوا لي الشايات، قال ما مكتوب أبو علي، قال لا نفس اللي كذا، ما قبل ما طلع من البرادة ما رأى، قال لي ماكو شيء اسمه أبو علي، هذا أبو السجاد أبو علي، هذا اسم اسم عام شائع في جنسه. وهنا صورتان شيخنا، الصورة الأولى أن المكلف دقيق أي قادر على الامتثال التفصيلي القطعي. كيف قطعي؟ مثلا إذا علم إجمالا أن أحد الثوبين نجس وكان عنده ثوب ثالث معلوم الطهارة مقطوع طهارته، فهنا المكلف يقول أنا مخاطب بصليب الطاهر، فأنا عندي طريقان لإحراز الامتثال، الطريق الأول الامتثال التفصيلي القطعي، أن أصلي صلاة الصبح صلاة واحدة بهالثوب الثالث الطاهر، وكفى الله المؤمنين القتال. وبين حب العبادة أنا أحب أتعبد أن أقوم بالاحتياط وأصلي في الثوبين المشتبهين صلاتين صلاة الصبح، فإذا صليت في الأول ثم صليت في الثاني بعد الصلاتين أقطع بأني امتثلت صلي بطاهر، ولكن الامتثال تفصيلا وإجمالي إجمالي، لأنه لا أستطيع أن أعين هل تحقق الامتثال بالأول أو تحقق الامتثال بالثاني. وهذا ما يسمى بدوران الأمر بين الامتثال التفصيلي القطعي والامتثال الإجمالي القطعي المستلزم للتكرار، فوقع البحث بينهم، هل يشرع التكرار؟ أنت تقدر تصلي صلاة واحدة مرتبة ليش تكرر؟ وإذا كثرت الأمثلة مشكلة، أعلم أن عندي ثوب طاهر في ضمن 10 وعندي ثوب 11 قطعا طاهر، أقول لا أنا بصلي 10 صلوات، فأصلي بالأول أصلي بالثاني أصلي بالثالث أصلي الرابع، واضح؟ وإلا كنت أستطيع أن أصلي صلاة واحدة، فهل يشرع الامتثال الإجمالي والاحتياط المستلزم للتكرار مع إمكان الامتثال التفصيلي القط؟ خطأ. هذه صورة. صورة ثانية أن يدور الأمر يا شيخ يوسف دوختنا بين الامتثال الإجمالي القطعي والامتثال التفصيلي الظني، أن يعيدها أخاف شيخي وشيخنا عقلك شوية صح بسويش. أن يدور الأمر بين الامتثال القطعي الإجمالي والامتثال التفصيلي الظني، كما لو فرضنا أنه علمت إجمالا أن أحد الثوبين طاهر وعندي ثوب ثالث خارج عن طرف العلم الإجمالي مشكوك بدوا وجاءت أمارة وقالت لي إن هذا الثوب طاهر، أنا ما أدري بس أمارة قامت خبر ثقة إخبار ذي اليد قالت أن هذا طاهر. فيدور الأمر بين أن أصلي صلاة الصبح صلاة واحدة وهو امتثال تفصيلي ظني لعل في الواقع أن هذا الثوب نجس، وبين أن أحتاط فيحصل امتثال قطعي أقطع بأني صليت بالطهر ولكن هذا الامتثال القطعي إجمالي. تفتين شيخنا؟ فيدور الأمر بين الامتثال القطعي الإجمالي والامتثال التفصيلي الظني، وهذه المسألة التي صارت معركة عندهم في بحث التقليد. فمثلا إذا اختلف الفقهاء في مسألة القصر والتمام مثلا في أماكن التخير أو غير لا مو في أماكن التخير، لو اختلف الفقهاء في مسألة القصر والتمام في فرض معين كما لو فصل بين الذهاب والإياب بالمبيت، عندهم بحث، بعض الفقهاء يقول إذا قطعت 4 فراسخ وبت ليلة ثم رجعت 4 تتنفس الصلاة فهذا المبيت يضر بوحدة السفر، وبعضهم يقول لا تقصر، فوقع الخلاف. فأنا الآن بين طريقتين، أنا العامي إما أن أحتاط فأجمع بين القصر والتمام ويكون هذا امتثال قطعي إجمالي لأنه ما أعلم أين مصداق الامتثال بماذا تحقق الواجب، وبين أن أقلد وأسأل الفقيه فأقول أيها الفقيه ما هو رأيكم الشريف في هذه المسألة، قد يجب القاص ويكون امتثالا تفصيليا ظنيا شيخنا لأنه متبع الأمارة وهو فتوى مجتهد فهو أمارة قصر التمام. المكلف يقول أنا الآن أنا أعلم الصلاة إما قصر أو تمام، إذا جمعت بين القصر والتمام أحرزت امتثال الواقع صحيح؟ تارة أروح أقول شعور رأسي أنا أحتاط أروح أقلل سألت المجتهد قال أنا رأي الأعلام مثلا كذا، المجتهد يقول الرأي في المسألة هو القاص فأنا رح قلت صليت قاص صلاة واحدة. فيدور الأمر الآن بين الامتثال القطعي الإجمالي والامتثال التفصيلي ظني، إذ أنه فتوى المجتهد لعلها أمارة غير مطابقة للواقع. لا أقول يدور الأمر، هل الآن يدور الأمر بين أنا الآن في مقام الامتثال يدور الأمر جواز التخليف أول الكلام عن حتى الآن في البحث، الآن دار الأمر بين الامتثال التفصيلي الظني والامتثال القطعي. إذن كم صورة عندنا؟ عندنا صورتان.
بل
قد لا تطابق الواقع. نعم. مجد المعذرة لا قد تطابق الواقع وقد لا تطابق الواقع. قد لا يتحقق امتثال التكليف الواقعي. ففي مثل هذه الموارد يا شيخ يوسف يا شيخنا يا أبو علي في إذا دار الأمر بين الامتثال القطعي الإجمالي والامتثال التفصيلي الظني أو القطعي. ما هي الوظيفة؟ قرروها لنا. ذهب جمع من الأعلام كما ذكر الشيخ في بحث القطع أنه متى ما أمكن الامتثال التفصيلي القطعي أو الظني فلا يشرع الامتثال الإجمالي، وقدموا الامتثال التفصيلي الظني على الامتثال الإجمالي القطعي. ولهذا ذهب بعضهم إلى عدم مشروعية الاحتياط إذا استلزم التكرار. قالوا الشرع جعل الأمارة، مقتضى جعل الشارع الأمارة لزوم اتبائها، ولا يصح لك الامتثال القطعي، وذلك لوجوه ذكروها، منها أن التكرار بحسب المرتكزات العقلائية لعم بأمر المولى. شنو قاعد تسوي انت؟ قاعد تلعب؟ إذا علم إجمالا أن ثوب من 10 أثواب طاهر، وأن القبلة إلى أحد الاتجاهات الأربع، يريد يحتاط، صلي كم صلاة؟ 40 صلاة، 40 صلاة يصلي، مع أنه الشرع جعله أمارات. أولا يستطيع، عنده ثوب يعلم طهارته، والقبلة يستطيع أن يحددها بالفحص والسؤال، فيصلي صلاة واحدة. ألا يقول المرتكز العقلاني أن هذا لعب بأمر المولى؟ يصلي 40 صلاة، ماذا يقول العقلاني؟ يصلي 40 صلاة أو صلي صلاة واحدة؟ فذهب الميرزا النائمي فضلا عن بعض المتقدمين أنه لا يشرع الاحتياط المستلزم للتكرار إذا أمكن الامتثال التفصيلي ولو الظني الذي جعله الشارع حجة. فإن المرتكز العقلائي يقولون هذه ليست طريقة في مقام الامتثال، فإننا نشكك في صدق عنوان الامتثال مع وجود الطريق الأول، صدق اللعب بأمر المولى أو ما صدق، لا أقل لا نحرص أن هذا امتثال لأمر المولى. هذا وجه. وجه آخر قال نكتة ثانية، ليشترط في مقام الامتثال قصد الخصوصية، قصد التمييز، قصد التعيين حين العمل. وإذا قام المكلف بالاحتياط يا شيخ علي، هل يحصل قصد التمييز؟ هل يحصل قصد التمييز؟ هل يحصل قصد التعيين؟ لا، لا يعلم حين العمل أيهما هو المحقق للمأمور به. نعم بعد أن فرض تحقق المأمور به في الجملة، أما حين العمل لا يعلم المأمور به، لا يميزه، لا يعينه، ولا يستطيع أن يقصد الوجه بالأول ولا يقصد الوجه بالثاني. فخصوصيات قصد الوجه، خصوصية التمييز، خصوصية التعيين في والجاز والنية في مقام، كلها تروح. وأما إذا أتى بالامتثال التفصيلي ولو الظني فإن التمييز والتعيين، ويستطيع أن ينسبه إلى الشرع لقيام الأمارة، ويجوز الإسناد ولا يلزم أي محذور. فإحراز الخصوصيات حاصل في مورد الامتثال التفصيلي. فبناء على هذا المسلك نقول إذا حصل علم إجمالي في بحثنا في الشبهة الموضوعية في الواجبات فلا يشرع الاحتياط والتكرار إذا أمكن تحصيل الامتثال التفصيلي القطعي أو الظني. وبحث الشيخ العظم هذا المطلب كله في بحث القاط وبحثناه مفصلا وجبنا الوجوه وقلنا ما هو مقتضى الأصل العملي عند الشاك، بحث دقيق في الأصل العملي، راجعوا الأبحاث. تتمة الكلام تأتي فردا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.